فهذا الشريط السادس من شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي إلى الصلاة: وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وإذا بنى على اليقين هو الأقل، اليقين العدد هو الأقل، فيأتي بما بقي. فهذا في الصلاة وفي الطواف، الإنسان لو شك في الطواف أنه طاف ستة أشواط أو سبعة، المتيقن ستة والمشكوك فيه السابع فيأتي، وكذلك إذا شك في ثلاث ولا أربعة يعتبرها ثلاث ويأتي، لأن المتحقق هو العدد الأقل والمشكوك فيه العدد الزائد.
ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه ويسجد للسهو.
ويأتي به ما بقي، يعني بقي عليه، يأتي بعد سلام إمامه ويأتي للسهو،
يسجد للسهو فيما سهى به،
إذا كان سهى مع إمامه أو إمام سهى وسجد بعد السلام فإنه لا يسلم معه ولكن يقوم، وإذا انتهى من الصلاة يسجد للسهو.
أما إن كان السجود قبل السلام فقد قضى معه.
نعم إذا كان قبل السلام أدى معه،
إلا أن يسهو فيما قام لي في
أن نعم إذا قام يقضي وحصل منه سهو فإنه يسجد له، بل لو سلم مع إمامه سهوا فإنه يسجد له.
وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه.
وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسلم، لو حصل أنه سهى في صلاته أو شك وحصل كذا هو تبع لإمامه، ولكن إذا سهى إمامه يسجد معه، ولو كان هو متأخر والسهو حصل من إمامه فقط فإنه يسجد تبعا له.
فيسجد معه ولو لم يتم التشهد.
فيسجد معه ولو لم يتم التشهد، يتابع ولكنه بعد التشهد يكمل.
ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا أو لسهوه معه وفي من فرد به.
وكذلك المسبوق يسجد لسلامه مع إمامه، لما سلم الإمام باقي عليه ركعة سلم يظن أنه انتهى، ثم لن تبين له أنه باقي عليه فقام، فهذا السهو الذي حصل وهو السلام يسجد له. وكذلك إذا سهى يعني مع إمامه فإنه يسجد له، وفي من فرد به إذا قام يقضي وحصل منه سهو في قضائه فإنه يسجد له.
ومحله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، لحديث عمران وذي اليدين.
ومحله قبل السلام يسجد السهو قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص ركعة أكثر فإنه يكون محله بعد السلام، لحديث عمران وذي اليدين، يعني عمران فيما يتعلق بالثلاث وذي اليدين فيما يتعلق بالاثنتين، فمحله يكون بعد السلام.
ومحله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، لحديث عمران وذي اليدين،
يعني فيكون بعد السلام، لأنه يعني إذا سلم يعني عن نقص، يعني مثل الفجر مثلا سلم صلى ركعة واحدة ثم سلم، أو باقي عليه مثلا ركعة واحدة مثل الرباعية، أو باقي عليه ركعتين، فإنه يسجد بعد السلام، يأتي بالباقي عليه والذي نقص ويسجد بعد السلام، من أجل أنه زاد في الصلاة سلاما، من أجل أنه زاد في الصلاة سلاما، ليس جبرا للنقص، وإنما هو من أجل الزيادة التي حصلت في الصلاة. نعم.
وإلا فيما إذا بنى على غالب ظنه إن قلنا به، لحديث علي وابن مسعود.
وإلا بنى على غالب ظنه، لا يعني شك في شيء وبنى على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام، وقد ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به وجوبا تلافيا لما ترك ما لم يطل الفصل.
وإن نسيه قبل السلام أو بعد السلام فذكره أتى به وجوبا ما لم يطل الفصل، فإن كان قد طال الفصل يعني يتذكر بعد مدة فإنه لا يأتي به.
وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة،
يعني صفة سجود السهو كصفة الصلاة، لا فرق بين سجود السهو وسجود الصلاة، يعني في ما يفعل فيه ما يقوله وما يفعله كله مطابق ومماثل لسجود الصلاة، لا يقال أن له هيئة خاصه ولا له ذكر يخصه، وإنما هو موافق ومطابق لسجود الصلاة.
باب صلاة التطوع. قال أبو العباس: التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن أتمها، وفيه حديث مرفوع، وكذلك الزكاة وبقية الأعمال.
قال أبو العباس، هو شيخ الإسلام ابن تيمية، كنيت أبو العباس، أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام، التطوع تكمل به صلاة الفرض إن لم يكن أتمها، وفيه حديث مرفوع وهو صحيح ثابت، وأوله أول ما يحاسب عليه عبد يوم القيامة من عمله الصلاة، أول ما يحاسب، يعني هو في آخر الحديث هذا الذي ورد، أول ما يحاسب عليه عبد من عمله الصلاة، فهو تكمل به صلاة الفرض إذا حصل نقص فيها، فإن الصلاة تكمل تجبر النقص، وفي حديث مرفوع يعني ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وكذلك الزكاة وبقية الأعمال،
وكذلك الزكاة يعني التطوع يجبر الفرض، وكذلك الصيام التطوع يجبر الفرض إذا كان في نقص، وكذلك الحج، وهكذا.
وأفضل التطوع الجهاد ثم توابعه من نفقة فيه وغيرها.
وأفضل التطوع على الإطلاق الجهاد في سبيل الله، لأنه هو الذي فيه إعلاء كلمة الله وعلو المسلمين على غيرهم ودخول الناس في دين الله وإخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا هو أفضل التطوع. وأفضل الرزق هو ما جاء عن طريق الجهاد، كما هو قوت النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: جعل رزقي تحت ظل رمعي، وجعل ذله الصغار على من خلف أمري.
ثم توابعه،
ثم توابعه مما يعني يتعلق به من انفاق فيه، إذا لم يجاهد لنفسه ولكنه أنفق في سبيل الله عز وجل، فإن ذلك أيضا من أفضل الأعمال وأفضل التطوع، لأنه إعانة على هذا الذي هو أفضل التطوع. ومعلوم أن الجهاد يعني بالنفس لا بد معه من الجهاد بالمال، ولهذا كل ما جاء في القرآن من ذكر النفس والمال فإن الأموال مقدمة على الأموال، يعني كل ما جاء في القرآن من الجمع بين النفس والمال في الجهاد في سبيل الله فإنه يأتي المال مقدم على النفس، إلا في موضع واحد هو قول الله عز وجل: الله يسلم من أنفسهم وأموالهم لأن لهم جنة، فإن هذا قدمت الأنفس على المال، وإلا في بقية المواضع كلها بتقديم الأموال، وهذا لبيان أهمية المال، والجهاد بدون مال ما يتم، لأن الجهاد لا بد فيه من سلاح، والسلاح لا يكون بالمال، والناس إذا كان ما معهم سلاح ما يكون عندهم قدرة على الجهاد، يعني يقاتلون بأيديهم ويجاهدون بأيديهم ما يمكن، ولكن السلاح هو الوسيلة التي يجاهدون بها، وهذه الوسيلة إنما تكون عن طريق المال.
ثم تعلم العلم وتعليمه،
ثم تعلم العلم وتعليمه، لأن العلم معرفة للحق وتعليم للحق، كل يعني يتعلم الحق يكون يعبد الله على بصيرة ويعبد الله على هدى، وكذلك أيضا يدعو غيره ويبصره حتى يكون مثله، يسير الله عز وجل على بصيرة، فنفعه متعدي، نفعه متعدي، بخلاف بعض العبادات فإن نفعها قاصر على الإنسان، كون الإنسان يعني يصوم نوافل أو يصلي نوافل، العلم أفضل من النوافل، ولهذا جاء في الحديث: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن العابد الذي يتنفل أو يعني يصوم هذا نفعه لنفسه، أما المعلم أو العالم فإنه يستفيد ويفيد، نفعه متعدي، ونفعه فيه الهداية وفيه التبصر في الدين وسلوك الصراط المستقيم.
قال أبو الدرداء رضي الله عنه: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم.
العالم والمتعلم في الأجر سواء، يعني هذا مأجور وهذا مأجور، كل محصل الأجر، وإن كان كما هو معلوم المعلم من ناحية أنه يعني نفع متعدي، والمتعلم إنما هو يعني آخذ، فكلهم مأجورون وكلهم على خير.
وسائر الناس همج
لا خير فيهم، يعني ما أنهم ما عندهم بصيرة يسيرون الله عز وجل بها.
وعن أحمد: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته.
وقال أحمد: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته، يعني مع الإخلاص لله عز وجل، وكل إنسان يتعلم من أجل أن يعرف الحق ليعمل به ويدعو إليه ويبصر الناس به، لأن العبادات والمعاملات ما يعرف الحق فيها إلا عن طريق العلم، وإلا إذا حصل العمل بدون علم فإنه يكون جهل، يكون عمل بناء على جهل.
وقال أحمد تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها.
وقال أحمد تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها، تذاكر في العلم أحب إلي من إحيائها في الصلاة. وهذا يوافق أو يتفق مع ما هذا الأسف إليه حديث أبي الدرداء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب.
وقال يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه، قيل له مثل أي شيء؟ قال الذي لا يسعه جهله، صلاته وصومه ونحو ذلك.
والعلم ينقسم إلى قسمين، فرض عيني وهو الذي يقيم في الإنسان دينه، مثل كون يعرف الوضوء، يعرف الصلاة، وإذا كان يعني من المال يعني يعرف الزكاة، كذلك الإنسان يعني يعرف الصيام الذي لا يسعه جهله، لأن هذه أمور لا بد منها. وأما الأمور الأخرى التي يعني لا يلزم الناس تعلمها كلهم، مثل أحكام النكاح وأحكام الطلاق وأحكام الحيض وأحكام يعني الأشياء التي لا يلزم كل أحد أن يتعلمها، فإن هذه فرض كفاية.
ثم الصلاة لحديث استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة.
ثم الصلاة هي من أفضل الأعمال وأفضل التطوعات، لأنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه.
ثم الصلاة لحديث استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه من عيادة مريض أو قضاء حاجة مسلم أو إصلاح بين الناس، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وبأفضل من درجة الصوم والصلاة إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، صححه الترمذي.
سبق البدء بالتطوع وبيان أفضله وأولاه، وأن أفضل التطوع والجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن فيه نصرة الدين وإدخال الناس في دين الله وأخرجهم من الظلمات إلى النور. ثم بعد ذلك تعلم العلم وتعليمه، وذلك لأن فيه تحصيل العلم الذي يسير به الله عز وجل على بصيرة ويدعو غيره على بصيرة، فيكون على علم في عمله وفي دعوته. ثم بعد ذلك الصلاة، يعني التطوع فيها من أكبر التطوع. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعدى نفعه كعيادة المريض، وهذا من حقوق المسلمين على المسلمين بعضهم لبعض، وكذلك إصلاح ذات البين، يعني فيما إذا حصل اختلاف وافتراق ونزاع ثم أصلح بينهم فزال الخلاف وحصل الوئام والاتفاق، فإن هذا من أفضل الأعمال وأفضل التطوعات والقربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل.
أو قضاء حاجة مسلم،
أو قضاء حاجة مسلم بمساعدته في شيء يحتاج إليه يسد جوعته أو ينفس له. وقد جاء في الحديث من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
في الحديث فإن فساد ذات البين هي الحالقة،
فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، لأن يترتب على ذلك يعني الأمور لا تحمد عقباها من جهة الظلم والجور والكذب والغيبة والنميمة وما إلى ذلك من الأمور التي تحصل بسبب فساد النفوس وفساد القلوب. يعني الشيطان يسول الإنسان ويهون عليه أن يأتي بتلك الأمور التي يضر بها غيره، وهو في الحقيقة إنما ضر نفسه وجنى على نفسه.
وقال أحمد رحمه الله اتباع الجنازة أفضل من الصلاة.
وقال أحمد اتباع الجنازة أفضل من الصلاة، لأن الصلاة تطوع فيها مطلق، يمكن أن يصلي في أي وقت شاء إلا في أوقات النهي، وأما اتباع الجنازة ما هو دائما يحصل، اتباع الجنازة شيء طارئ فالإنسان يترانمه مثل الصلاة على الجنازة، كل الإنسان يعني يصلي على الجنازة صلاة على الجنازة شيء طارئ، والنافلة يتنفل الإنسان متى شاء، أوقات النوافل المطلقة يعني كثيرة والجنازة لها وقت محدد، فكذلك اتباعها كل إنسان يتبعها وبدل ما يكون يتشاغل في الصلاة عن اتباعها يمكنه أن يتبعها ويأتي بالصلاة أو ما يمكنه من الصلاة في أوقات أخرى غير هذا الوقت، ومن هذه الحيثية يكون أفضل من الصلاة، هذا يفوت وهذا ما يفوت الذي هو صلاة التطوع والتنفل.
وما يتعدى نفعه يتفاوت، فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق.
وما يتعدى نفعه يتفاوت، ليس كله على حد سواء، فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق، لأن بذلك صدقة وصلة، لأنه جمع بين صلة الأحرام وبين الإحسان والصدقة. ثم أيضا كون الإنسان يعني محتاج حتى ولو لم يكن فقيرا يسد جوعته أو لم يعت، لأن الإنسان في حال العتق يمكن يصبر العبد والرقيق على ما هو عليه، والحاجة إلى سد الجوعة هذه أشد وأعظم من غيرها. فعلى هذا فيما يتعلق بالقريب الإحسان إليه إذا كان محتاجا بأن تصدق عليه يكون جمع بين الصدقة والصلة، الصدقة التي هي الإحسان إلى الفقير، والصلة التي هي صلة القريب وصلة الأرحام التي هي من أفضل القربات ومن أفضل الأعمال، وهي من أسباب الزيادة في العمر وأسباب تحصيل الرزق كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهو أفضل من صدقة على أجنبي إلا زمن مجاعة.
وهو أفضل من صدقة على أجنبي، لأن هذا إحسان إلى أجنبي والصدقة إحسان إلى أجنبي، فكونه يحسن إلى الرقيق بأن يعتقه أفضل من أن يتصدق على فقير. اللهم إلا إذا كان زمن مجاعة، فإن كونه يتصدق عليه على فقير ليسد جوعته أولى من كونه يعتق إنسانا أو يدفع المال الذي بيده من أجل أن يشتري رقبة ويعتقها، لأن سد الجوعة يعني أفضل وأولى من تخليص عبد من الرق، لأن هذا يمكن يصبر عليه، وأما الجوع ما يصبر عليه، الجوع وحصول الضرر بفقد الطعام هذا لا يصبر عليه صعب، وأما الرقيق يمكن أن يصبر.
ثم حج.
ثم حج، حج بيت الله الحرام أيضا هذا من أفضل القربات وأفضل الطاعات، وهو كما هو معلوم هو غالبا من العبادات القاصرة، لكنه يمكن أن يكون من العبادات المتعدية من ناحية يعني بذل المال ومن ناحية الإحسان إذا أحسن إلى أحد، وإلا فإنه غالبا أنه عمل خاص به وعمل مقصورا عليه، والمال الذي ينفقه من أجل السفر هو يرجع إليه ويعود إلى مصلحته. نعم. وعبادة مالية بدنية، مالية بدنية، بدنية لأن فيه تعب النفس، ومالية لأن فيها صرف مال، لأن ما يتأتى إلا بصرف مال لأنه سفر والسفر يحتاج إلى مال. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال الترمذي: حسن غريب.
ثم ذكر يعني هذا في فضل العلم، وأن من خرج في طلب العلم فهو سبيل الله حتى يرجع، ولا شك أن في سبيل الله، بل هذا من أعظم ما يكون في سبيله بمعنى العام، لأن سبيل الله يطلق إطلاقين، إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا، والإطلاق العام هو كل ما يتقرب به الله عز وجل هو في سبيل الله، وأما الإطلاق الخاص فهو الجهاد في سبيل الله. ولهذا في ذكر المصارف الثمانية من صدقة الفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل، سبيل الله الجهاد في سبيل الله، لأن لا يراد به المعنى العام، لأن كل الأمور الأخرى هي من العام، الفقراء أعطاهم في سبيل الله، وإعتاق الرقاب في سبيل الله، وإعطاء ابن السبيل في سبيل الله، وهكذا كل ذلك في سبيل الله، لكنه المقصود به الجهاد في سبيل الله.
قال الشيخ: تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد وإنه نوع منه.
قال الشيخ، والمقصود به الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، عندما يقول الشيخ حمد بن الوهاب قال الشيخ، المقصود شيخ الإسلام، أن تعلم العلم وتعليمه من الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله كما هو معلوم يكون بالدعوة، يكون باللسان، ويكون بالنفس، ويكون بالمال، ويكون بالنية، كما جاء في الحديث إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا لا كانوا معكم، أي بقلوبهم ونياتهم حبسهم العذر، فهو جهاد بالنية. الجهاد يكون بالنفس وبالمال وبالقلم وباللسان وبالنية.
وقال: استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله.
وقال أي الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: استيعاب عشر ذي الحجة ليلا ونهارا في الأعمال الصالحة أفضل من الجهاد الذي لم تذهب فيه نفسه وماله. وذلك الحديث صحيح: ما من أيام العمل الصالح وفيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث يدل على هذا الذي ذكره الشيخ نقلا عن الشيخ.
وعن أحمد رحمه الله: ليس يشبه الحج شيء.
وعن أحمد: ليس يشبه الحج شيء، لأن فيه فضل عظيم وثواب جزيل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وقال الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل اي الاعمال احب؟ قال ايمان بالله ورسوله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال الحج المبرور.
للتعب الذي فيه ولتلك المشاعر وفيه مشهد ليس في الاسلام مثله عشيه عرفه.
يعني هذا الوجه تفضيله كونه فيه تعب ونصب مشقه في تلك المشاعر التي يشاهدها ويحضرها وفي ذلك المشهد العظيم الذي ليس في الإسلام مشهد مثله الذي هو عشية عرفة الذي يجتمع الناس فيه عرفة ويدنو الله عز وجل من عباده ويباهي بهم الملائكة.
وفيه إنهاك المال والبدن.
يعني هذه كلها من الأشياء التي في الحج وفيه إنهاك المال والبدن لأن فيه إتعاب للنفس وفيه صرف للمال.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه أحمد وغيره بسند حسن.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي أمامة أن
رجلا سأل النبي أي الأعمال أفضل؟
أي الأعمال أفضل؟ قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وبهذا يعني تبين أنه جاءت الأحاديث تدل على أن هذا أفضل من غيره وأن هذا أفضل من غيره فيجمع بينها بأن أحوال الناس تختلف. منهم من يكون يعني عنده المال وأنه يمكن يجاهد في سبيل الله ومنهم ما يكون عنده شيء ولكن عنده القدرة والقوة الجسدية وأنه يستطيع الصيام. يكون هذا التفضيل يختلف باختلاف أحوال الناس. منهم من يكون عنده علم وعنده استعداد للعلم فيشتغل به ومنهم من ليس كذلك ولكن عنده مال يستطيع أن يجاهد في سبيل الله ومنهم ليس هذا ولا هذا ولكنه عنده قدرة بدنية يمكن يتقرب الله عز وجل بالصيام وهكذا.
وقال الشيخ قد يكون كل واحد أفضل في حال.
وهذا هو الإشارة إلى الجمع. قد يكون كل واحد أفضل في حال. الصيام يكون أفضل في حال والصدقة تكون أفضل في حال والجهاد يكون أفضل في حال والاعتاق يكون أفضل في حال.
لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه رضي الله عنهم بحسب الحاجة والمصلحة. ومثله قول أحمد انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله.
انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. وهذا يعني فيه أن القلب وإخلاص القلب وما يكون يعني فيه إخلاص لا شك أنه أعظم ثمرة وأعظم فائدة من غيره.
ورجح أحمد رحمه الله فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة.
ورجح أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة. يعني سيتفكر في آلاء الله يتفكر في مخلوقات الله فإن ذلك يعني يقوي إيمانه يقوي إيمانه ويرسخ يقينه. فتلك أعمال بدنية وأما هذا من أعمال القلوب من أعمال القلوب الذي هو التفكر في مخلوقات الله وكونه يزداد بذلك إيمانا ويقينا وثباتا.
فقد يتوجه منه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح.
يعني من هذا تبين من هذا أن يعني ما يكون في القلب يكون أفضل من عمل الجوارح. يعني مثل هذا الذي قاله هنا أن يعني الفكر أفضل من الصدقة والصلاة.
وأن مراد الأصحاب أعمال الجوارح ويؤيده حديث أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله.
نعم هذا من أعمال القلوب. الحب في الله والبغض في الله من أعمال القلوب.
وحديث أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله.
نعم وهذا من أعمال القلوب التي تتبعها الجوارح أعمال الجوارح لأنها إذا كانت القلوب يعني حصل فيها المحبة فإنه يظهر ذلك على الألسنة وعلى الجوارح وإذا حصل البغض فإن ذلك يظهر على الألسنة وعلى الجوارح.
وآكد التطوعات الكسوف ثم الوتر ثم سنة الفجر ثم سنة المغرب ثم بقية الرواتب.
وآكد التطوعات بالنسبة للصلاة وآكد التطوعات بالنسبة للصلاة صلاة الكسوف لأنها شرعت لحصول مناسبة وفيها تخويف وفيها خوف وفيها فزع فلهذا صارت آكد فالإنسان لا يتشاغل عنها بغيرها لأنها إذا وجد الكسوف يفزع الناس إلى الكسوف ما يشتغلون بعبادة أخرى أو بصلاة أخرى يتشاغلون بها عن الكسوف بل الكسوف هو أولى من غيره وهو مقدم على غيره وله وقت أن يخصه لأنه في وقت الكسوف وإذا زال انتهى بخلاف العبادات الأخرى التي هي مثل صلاة الليل يمكن الإنسان يصلي الكسوف وإذا راح الكسوف يصلي صلاة الليل ولا يشغل صلاة الليل عن صلاة الكسوف بل الكسوف الذي جاءت مناسبته يأتي به والصلاة التي هي متأكدة وهي صلاة الليل يأتي بها بعد الكسوف بعد ما ينتهي الكسوف. ومعلوم أن الصلاة إذا صلى الإنسان فرغ من الصلاة لا تعد صلاة الكسوف سواء حصل التجلي ولا بحصل التجلي.
الشيخ يذهب إلى أنها من التطوع.
نعم يعني أنها من الأمور المستحبة يعني من السنن المستحبة.
وهذا الراجح
والله هو الذي يظهر أنها ليست فرضا.
الحديث فافزعوا.
نعم فافزعوا يعني معنى أنه متأكد الأمور متأكدة التي يبادر إليها.
ثم الوتر.
ثم الوتر لأنه يعني متأكد وهو آكد النوافل الثابتة لأن هذا طارئ الذي هو الكسوف. وأما ذاك ثابت لأنه كل ليلة يكون فهو آكد طوع الوتر التي هي صلاة الليل وختامها الوتر. خصوصا ما كان يترك لا بالحضر ولا بالصلاة هو ركعة الفجر ولهذا ركعة الفجر تأتي بعد الوتر. الوتر ثم ركعتي الفجر وهاتان السنتان الوتر وركعة الفجر اللي هو النازلة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما لا في حضر ولا في سفر بل كان يداوم عليهما.
ثم سنة الفجر ثم سنة المغرب.
ثم سنة المغرب بعد سنة الفجر سنة المغرب لأن هذه بعد الصلاة التي هي في أول النهار وهذه بعد الصلاة التي هي في أول الليل.
ثم بقية الرواتب.
ثم بقية الرواتب التي هي تابعة للصلوات كراتبة الظهر قبلها وبعدها وراتبة العشاء بعدها والمقدم فيها والمؤكد فيها ركعة الفجر ثم ركعة المغرب.
ووقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر.
ووقت صلاة الوتر من بعد العشاء إلى طلوع الفجر. إلى طلوع الفجر من بعد صلاة العشاء ولو قدمت مع المغرب مجموعة لو جمعت مع المغرب جمع تقديم بدأ وقت الوتر ووقت صلاة الليل سواء صليت العشاء في وقتها أو جمعت مع المغرب جمع تقديم فإن وقت صلاة الليل وقت الوتر يكون بعد صلاة العشاء أديت في وقتها أو جمعت جمع تقديم مع المغرب في أول وقت المغرب.
والأفضل آخر الليل لمن وثق بقيامه وإلا أوتر قبل أن يرقد.
والأفضل أن يوتر آخر الليل لمن وثق بقيامه يقول الفصل اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ولأن ذلك الذي وقت السحر وقت المناجاة وقت نزول الله عز وجل وهو من أوقات الإجابة فكون الإنسان إذا كان يتمكن ولا يفوته صلاة الليل آخر الليل فإنه يجعل وتر في آخر الليل ويجعل صلاة في آخر الليل وإن كان يخشى أن تفوته الصلاة وأن ينام فليصلي قبل أن ينام فليوتر قبل أن ينام. ولهذا جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام وأن أوتر قبل أن أنام يعني وهذا في حق من لا يتمكن. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حق أبي هريرة لأنه كان من المشتغلين بالعلم فكونه يسمر ويشتغل بالعلم قد يؤدي ثمره إلى كونه ينام آخر الليل فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن يوتر قبل أن ينام. وعلى هذا فالناس يتفاوتون من وثق من نفسه بأنه يقوم آخر الليل فليؤخره آخر الليل ومن لم يكن كذلك فإنه يوتر قبل أن ينام لئلا ينام ثم يطلع الفجر وهو لم يحصل منه الوتر.
وأقله ركعة وأكثره 11.
وأقله ركعة بعد سنة العشاء أقله ركعة.
والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن.
والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة واحدة ركعتين 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 ثم واحدة هذا هو الأفضل لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبحة بركعة يوتر ما مضى. ولفعله عليه الصلاة والسلام لما صلى ابن عباس معه في بيت خالته ميمونة فإنه جاء عنه أنه صلى ثنتين 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 اثنتين 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 فثبت الفصل من قوله وفعله الفصل من قوله وفعله. والوصل جاء من فعله صلى الله عليه وسلم الوصل جاء من فعله أنه كان يعني يجمع بين الركعات بسلام واحد. ولهذا قال الشيخ رحمه الله أي هيئة فعلها مما جاء في السنة فإن ذلك صحيح. لو جمع خمسا أو جمع سبعا أو جمع تسعا كل ذلك سهل ولكن أفضل اثنتين ثم يسلم ثم اثنتين يسلم وهكذا ثم يأتي بالركعة الأخيرة ثم يسلم.
وأدنى الكمال ثلاث، ويجوز بسلام واحد، ويجوز كالمغرب.
وأدنى الكمال ثلاث، ركعة جائزة وسائرة، وأدنى الكمال ثلاث، وهذه الثلاث يأتي بها ثنتين بتسليمة ثم واحدة بتسليمة كما هو الأفضل والأولى. ويجوز أن تكون ثلاث مسرودة، ثلاث متوالية. ثم قال ويجوز كالمغرب، وهذا فيه نظر، لأنه جاء فيه حديث يعني النهي عن يشبه الوتر بصلاة المغرب، وهذا الحديث ما تذكر الآن يعني درجته، فلو أن أحد الطلبة بحث عنه وأتى يعني بما يتعلق به في درس قادم، فإذا كان صحيحا فيكون أنها لا تشبه بصلاة المغرب، وإنما يؤتى بها إما مسرودة وإما ثنتين ثم سلام ثم واحدة ثم سلام.
والسنن الراتبة عشر، وفعلها في البيت أفضل، وهي ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعة الفجر.
والسنن الراتبة عشر، الراتبة يعني التابعة للصلاة قبلها أو بعدها، الراتبة التي هي تابعة للصلوات إما قبلها وإما بعدها أو قبلها وبعدها، وهي عشر كما جاء في حديث عمر، ولكن جاء أنها اثنتا عشرة كما جاء في حديث عائشة، أربع قبل الظهر وثنتين بعدها، وفي حديث ابن عمر ركعتين قبل الظهر وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل الفجر. فقبل الظهر وبعدها ثنتين قبلها وثنتين بعدها، أربع قبلها وثنتين بعدها، والذي ينبغي أن يؤتى بالأربع لأن هذا هو الذي جاء في حديث عائشة وثبت وهو أكمل وأفضل. وأيضا كذلك ثنتين بعد الظهر، ثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل الفجر. فعلها في البيت أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل للمكتوبة، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي النوافل في بيته ثم يخرج لتقام الصلاة، ثم إذا سلم وانتهى من صلاته ذهب إلى بيته يصلي النافلة، فثبت ذلك من قوله وفعله، من قوله حيث قال صلاة الرجل في بيته أفضل للمكتوبة، ومن فعله كون عليه الصلاة والسلام يصلي النوافل في بيته ثم يخرج لتقام الصلاة، ثم إذا فرغ من صلاته عاد إلى منزله وصلى النافلة في بيته، فصلاة الرجل في بيته أفضل للمكتوبة.
ويخفف ركعتي الفجر ويقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، أو يقرأ في الأولى بقوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في سورة البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية.
ويخفف ركعتي الفجر، يخففهما، قد جاء عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على المبالغة في تخفيفها، حيث قالت أقول هل قرأ الفاتحة الكتاب، يعني من حفتها وقصرها، هل قرأ، مع أن ترى فاتحة الكتاب لا بد منها ولا يمكن أن تكون صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، لكن هذا إشارة إلى المبالغة في تخفيفها، حتى أقول أقرأ الفاتحة الكتاب، وهو لا بد أن يقرأ، ولكن هذا إشارة إلى التخفيف. ويقرأ فيهما بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، لأن قل يا أيها الكافرون توحيد العبادة، وسورة الإخلاص اللي قل هو الله أحد فيها توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن كون أحد هو أحد في ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته.
أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله،
أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الأولى في سورة البقرة والثانية في سورة آل عمران، فهذا ثبت وهذا ثبت، يعني قراءة سورة الإخلاص ثابت وقراءة هاتين الآيتين ثابت.
وله فعلها راكبا،
وله فعلها راكبا، أي الراتبة، راتبة الفجر له أن يفعلها راكبا بالنسبة للفجر لأنها هي متأكدة، وأما الرواتب الأخرى فإن الأولى عدم فعلها والإنسان مسافر، لأنه كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أيام منها ما كان يصلي الرواتب إلا ركعتي الفجر، فإذا ركعة الفجر يمكن يأتي بها وهو راكب، إذا كان أنه يعني مثلا أراد أن يصلي فيصلي ركعتي الفجر وهو راكب ثم ينزل ويصلي الفريضة ثم يعود، يعني معناه أنه إذا أراد أن لا يتشاغل بركعتي الفجر وصلاة الفجر وهو في الأرض فله أن يصلي ركعتي الفجر وهو راكب، ولكنه الفرض لا بد أن ينزل ويصلي على الأرض.
صلى الله عليك. من فهم من هذا الحضر فكان يصلي سنة الفجر وهو جاي للمسجد النبوي على سيارته.
لا، لأن هذا يكون في السفر، لأن الصلاة على الراحلة إنما يكون في السفر، والنوافل المطلقة كان يتنفل وهو راكب، لأنه لو نزل راح عليه الوقت وهو يصلي في الأرض، لكنه يصلي وهو راكب فيجمع بين قطع الطريق وبين العبادة. وأما إذا كان الإنسان في البلد لا يتنفل، لا يتنفل لا ركعة الفجر ولا غيرها وهو في السيارة، وإنما يصلي في بيته أو يصلي في المسجد، والصلاة في البيت أفضل. والتنفل على الراحلة لا يكون في البلد أو السيارة، لا يكون في البلد وإنما يكون في السفر.
ولا سنة للجمعة قبلها وبعدها ركعتان أو أربع.
ولا سنة للجمعة قبلها، وإنما الإنسان إذا جاء إلى المسجد يصلي ما شاء أن يصلي ثم يجلس ولا يقوم إلا للصلاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا جاءوا إلى الصلاة مبكرين يصلون ما أرادوا أن يصلوا من الصلوات ومن الركعات ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة. فليس هناك سنة خاصة بالجمعة مثل الرواتب، وإنما الإنسان إذا جاء يصلي ما شاء ويجلس، يصلي ركعتين يجلس، أو يصلي 10 ركعات يجلس، أو يصلي أقل أو أكثر يجلس، ثم إذا جاء الأذان ما فيه صلاة جلوس. لكن بعد أن زاد عثمان رضي الله عنه الأذان الأول الذي يكون قبل الوقت، من قام يصلي لا ينكر عليه، ولولا عدم الصلاة لا ينكر عليه، لأنه يدخل تحت أمره بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ولكن الأولى عدم فعله، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يجلسون إذا خلوا صلوا ما أرادوا يصلوا، وهم يجلسون ولا يقومون إلا بالصلاة. لكن لا ينكر على من صلى، لأنه يدخل تحت قوله بين كل أذانين صلاة. لكن لا يقال أن الجمعة راتبة كراتبة الظهر ركعتان أو أربع، لا ليس لها شيء، ولكن بعدها لها راتبة، بعدها إما ركعتان يصلى في بيته أو أربع يصلى في المسجد.
وتجزئ السنة عن تحية المسجد.
وتجزئ السنة عن تحية المسجد، الإنسان إذا جاء الفجر مثلا أو الظهر، طبعا هذه الليلة فيها رواتب تسبقها، لأن العشاء الراتبة بعدها والمغرب الراتبة بعدها، فإذا دخل فتجزئ الراتبة عن تحية المسجد، ما هو معنى يصلي ركعتين للراتبة وركعتين للتحية، وإنما يأتي بالتحية وهي تونة عن تحية المسجد، لأن مقصود تحية المسجد إنه ما يجلس إلا وقد صلى، وهنا ما جلس إلا وقد صلى. مثل الإنسان المعتمر إذا دخل الإنسان بعمرة ليس عليه طواف القدوم ثم يأتي بطواف العمرة، وإنما يأتي بطواف العمرة وهو نفسه طواف القدوم، يعني لأن المقصود بالقدوم أنه يطوف أول ما يقدم، ومن أتى بالفرض الذي هو طواف العمرة فإنه يغني عن طواف القدوم. لا يقال أنه يطوف 7 أشواط للقدوم ثم يطوف 7 أشواط للعمرة.
ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام، لحديث معاوية رضي الله عنه.
ويسن له الفصل بين الفرض وبين النفل بكلام أو قيام، يعني بكلام، بأن يعني مو لازم كلام يعني مع الناس أو مع غيره، وإنما كلام يعني الذكر نفسه كلام، ما هو يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم يقول الله أكبر ويقوم ويدخل في النافلة، ولكن إذا أتى بالذكر فإنه حصل منه الفصل بالكلام. ولو أنه قام من مكان إلى مكان أو تحول مكان عن يمين أو شمال أيضا حصل له الفصل.
ومن فاته شيء منها استحب له قضاءه.
ومن فاته شيء منها يعني هذه الرواتب استحب له قضاءه، لأنه يكون بذلك محافظ على تلك الرواتب ويكون حريصا عليها سواء أداها أو قضاها.
ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة.
ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة، يقول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. نعم.
والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفعلها جماعة أفضل.
والتراويح التي هي صلاة الليل في رمضان جماعة سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه في آخر الشهر خرج وصلى فصلى الناس بصلاته، وفي اليوم الثاني كذلك تتابع الناس وزادوا، وبعد ذلك كثروا حتى طرقوا الباب عليه، يعني يريد أن ينبهوه، والرسول صلى الله عليه وسلم علم مقامهم ولكنه لم يخرج إليهم خشية أن يفرض، لأن الزمن زمن تشريع، وهذا من رأفته بأمته وشفقته عليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإنه ترك الاستمرار في صلاة الليل في رمضان بأصحابه خشية أن يفرض عليهم. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استقرت الأحكام الشرعية وليس هناك نسخ وليس هناك تشريع، استقرت الشريعة وكملت الشريعة، والرسول صلى الله عليه وسلم ترك الناس على بيضة ليلها كنهارها، فإذا لا مجال لأن يفرض عليهم، ولكن السنة بقيت. ولهذا عمر رضي الله عنه أحيا تلك السنة ولم يأتي بها من عنده فيبتدئها، بل الذي فعلها رسول الله، ولهذا قال والثلاث سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه تركها خشية أن تفرض، ولما توفي عليه الصلاة والسلام زال كونها تفرض لأن الوحي قد انقطع وانتهى، ولكن بقي سنته كونها سنة لأن الرسول فعلها فدل على أنها سنة، وهو لم يواصل خشية أن تفرض، إذا بقيت سنة. فإذا عمر رضي الله عنه جمع الناس على تراويح في رمضان كما صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها جماعة في المسجد أفضل لأنها تشرع لها الجماعة، العبادة التي تشرع لها الجماعة أفضل، ولهذا قالوا في صلاة الكسوف أنها أفضل من الوتر لأنها تشرع لها الجماعة بخلاف الوتر. نعم.
ويجهر الإمام بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.
ويجهر الإمام بالقراءة يعني في صلاة التراويح لنقل الخلف عن السلف، لأنهم يعني تناقلوا ذلك وتوارثوه، تراويح صلى جماعة والإمام يجهر بالقراءة.
ويسلم من كل ركعتين لحديث صلاة الليل مثنى مثنى،
يعني في صلاة التراويح يسلم من كل ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبحة هذه ركعة وتر ما مضى.
ووقتها بعد العشاء وسنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر ويوتر بعدها.
ووقتها بعد العشاء وسنتها، أي ركعتي العشاء السنة، يعني بعد ما يصلي الفرض ويصلي النفل اللي هي ركعتا العشاء اللي هي من الرواتب 12، ركعتان بعد العشاء بعد ما يصلي الراتبة يبدأ بصلاة التراويح، وتكون قبل الوتر، يعني بعد راتبة العشاء وقبل الوتر. نعم.
فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده.
فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده، يعني بعد التهجد إذا كان يصلي التراويح في أول الليل وله تهجد في آخر الليل يجعل الوتر بعد التهجد، ما يوتر بعد التراويح لأنه لا وتران في ليلة، ما يوتر إنسان مرتين. ولهذا الإنسان إذا أوتر أول الليل ثم قام وأراد أن يصلي ولا يوتر، يصلي ولا يوتر مرة ثانية، لأن الوتر لا يتكرر وإنما يتابه مرة واحدة. إيش قال؟
قال فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده.
نعم، يعني بعد التهجد،
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، صححه الترمذي.
الإنسان الذي يصلي التراويح مع الإمام وله تهجد في آخر الليل والتراويح في أول الليل، إن أراد أن ينفصل من الإمام قبل أن يوتر له ذلك. الإنسان الذي يصلي التراويح مع الإمام وله تهجد في آخر الليل والتراويح في أول الليل، إن أراد أن ينفصل من الإمام قبل أن يوتر له ذلك، لأن الوتر يكون في آخر الليل، ولكن كونه يواصل معه حتى يوتر ثم إذا سلم الإمام الوتر أتى بركعة يشفع بها وتر الإمام ثم يوتر آخر الليل، فيكون بذلك قام مع الإمام حتى انصرف، وحصل ذلك الأجر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. من له تهجد في آخر الليل يصلي مع الإمام، وإذا أوتر الإمام وفرغ من ركعة الوتر قام وأتى بركعة، لأنه يكون ما أوتر صار شفع، ثم يصلي ما أمكنه في آخر الليل ويأتي بالوتر ركعة الأخيرة، ومعنى ذلك أنه يشفع بركعة بعد سلام الإمام، وليس مثل ما يفعله بعض الناس وجاء في شيء غير صحيح أن الإنسان يوتر أول الليل مع الإمام وإذا قام آخر الليل يصلي ركعة يضمها إلى الركعة اللي فعلها مع الإمام تصير شفع، هذا صارت وترين هي في الحقيقة، ليست شفع، صارت وترين، هذه وتر وهذه وتر، هذا غير صحيح ولم يثبت في ذلك شيء، ولا في شيء غير صحيح، ولكن الذي يكون به تحصيل متابعة الإمام حتى ينصرف ويحصل الأجر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من قام عليه حتى ينصرف كتب الله قيام ليلة، ولا يكون أوتر وإنما أوتر أول الليل، يكون بهذه الطريقة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله، وهو أنه إذا سلم الإمام الوتر قام وأتى بركعة تشفع ما مضى. ولا يقال أن هذا فيه مخالفة للإمام، هو متابع للإمام إلى آخر لحظة، ولما سلم الإمام قام يصلي ركعة، ما يقال أن هذا فيه مخالفة للإمام. الإمام يمكن ما يريد أن يوتر آخر الليل، يريد أن يوتر الأول الليل، وأما هو يريد أن يوتر آخر الليل فهو لا يوتر مرتين، وإذا الحل أنه يأتي بركعة تشفع ما مضى.
ويستحب حفظ القرآن إجماعا،
ويستحب حفظ القرآن إجماعا، كل إنسان يحفظ كله، هذا من أمور مستحبة في إجماع المسلمين، لأن هذا أفضل الذكر وخير الذكر، وكل إنسان يكون حافظا له يستعرضه متى شاء في الضياء وفي الظلام وفي الإقامة وفي السفر وفي المشي والقعود والاضطجاع، يمكنه أن يقرأ متى شاء، بخلاف الإنسان الذي ما عنده الحفظ أنه يحتاج إلى أن يتوضأ وأن يأخذ المصحف وأن يجلس وهكذا. فإذا كان حفظ القرآن حصل هذه الوجوه التي يحصل بها قراءته وتتيسر له به قراءته متى شاء ومتى أراد.
وهو أفضل من سائر الذكر،
وهو أفضل من سائر الذكر، لأن القرآن هو خير الذكر وخير الكلام كلام الله، فهو أفضل من سائر الأذكار لأنه كلام الله عز وجل هو خير الكلام.
ويجب منه ما يجب في الصلاة،
ويجب منه ما يجب في الصلاة، يعني اللي هو الفاتحة، يعني الفاتحة هي اللي واجبة في الصلاة.
ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم،
ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم، يعني كونه يعلمه القرآن يبدأ به قبل أن يعلمه العلم.
إلا أن يعسر،
يعني كونه يعسر عليه الحفظ والتعليم فإنه يعلمه من هذا ومن هذا.
ويسن ختمه في كل أسبوع وفيما دونه أحيانا،
ويسن ختمه في كل أسبوع وفيما دونه أحيانا. وقد سبق أن مر أثر أوس بن أوس الذي قال سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، فقالوا 3 و5 و7، يعني معناه أنهم يحزبون يجعلون 7 أقسام بحيث أن كل قسم يقرأونه في يوم ويكون بالأسبوع قد ختم القرآن، فيستحب ختمه في كل أسبوع وفي ما دون ذلك أحيانا.
ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه،
ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه، يعني بل عليه أن يحافظ على هذا الخير الذي ظفر به، فإن عدم مذاكرته وعدم مراجعته وعدم كثرة قراءته يحصل معها تفلته وذهابه.
ويتعوذ قبل القراءة،
وهذا من آداب القراءة، كونه يعني يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة، لقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يقرأ. إذا قرأت القرآن يعني إذا أردت قراءة القرآن، إذا قرأت القرآن إذا أردت قراءة القرآن فتعوذ بالله، يعني عند إرادتي، مثل إذا قمت إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، يا أيها الذين إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إذا أردت قراءة القرآن.
ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده،
ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده، وهو الرياء الذي ينافي الإخلاص، وذلك هو الأساس. والأعمال يعني كما هو معلوم لا تكون نافعة لصاحبها إلا إذا كانت مشتملة على الإخلاص والمتابعة، شرطان أساسيان لا بد منهما لقبول العمل، أن يكون خالصا لله وأن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فقد جميعا أو فقد أحدهما فإن العمل مردود على صاحبه، إذا فقد الإخلاص رد العمل، لقوله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي ما يرويه عن ربه أنه قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإذا وجد الإخلاص ولكن العمل مبني على بدعة، مبني على محدثات أمور أدر عنها رسول الله منها رسول الله عليه السلام، فإن العمل مردود على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه هو رد، وهذا متفق عليه، وفي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو رد.
ويختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار. قال طلحة بن مصرف أدركت أهل الخير من هذه الأمة يستحبون ذلك، يقولون إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. رواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بإسناد حسن.
وقال ويستحب أن يكون في الصيف يختم أول النهار لأن النهار طويل، ويختم في الشتاء أول الليل لأن الليل طويل، لأنه جاء إذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، معناها الليل كله طويل والنهار قصير، يعني فيكون كونه يختم في أول ليل في الشتاء في أوله لأن الليل أمامه، فتكون يعني يحصل هذا الوعد وهذا الثواب. وفي الصيف النهار طويل يختم في أول النهار لأنه في ذلك النهار الطويل تصلي عليه الملائكة حتى يمسي.
ويحسن صوته بالقرآن ويرتله،
ويحسن صوته بالقرآن ويرتله، يعني يزين صوته بالقرآن ويرتله، يعني هذا هو المستحب وهو الأولى وهو الأفضل، لكنه ليس بواجب.
ويقرأ بحزن وتدبر،
يقرأ بحزن يعني تأثر، يعني يكون يعني يتأثر من آيات الوعيد ومن نصوص الوعيد ويخاف، فيكون خائفا راجيا عندما تأتي نصوص الوعد يرجو، وعندما تأتي نصوص الوعيد يخاف، فيجمع بين الخوف والرجاء ويكون خائفا راجيا، كما قال بعض أهل العلم أن الخوف والرجاء كالجناحين للطائر لا يؤثران عن واحد منهما، لأن الطائر لو اختل أحد الجناحين اختل طيران، وإنما يسفل طيران بسلامة الجناحين، لكن لو أصيب أحد الجناحين ما يتمكن من الطيران بسهولة. فكذلك قالوا في الرجاء والخوف أنهما في الجناحين للطائر، يعني لا بد منهما جميعا، وإذا حصل الإخلال في أحدهما معناه يكون كالطائر الذي اختل أحد جناحيه فكان لا يحسن الطيران.
ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية العذاب،
ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية العذاب عندما يقرأ القرآن.
ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا بحيث يؤذيهم،
ولا يجهر بين مصلين ناس يصلون يجهر فيشغلهم شوش عليهم وهم يصلون، وإنما يسر القراءة ما دام في ناس يصلون، لأنه لو جهر شوش عليه، أو نيام يعني يوقظهم وطير عنهم النوم ولا يجعلهم يستريحون في نومهم فيكون في ذلك أذى لهم، أو تالين جهرا فإن ذلك يؤذيهم. كلمة تالين جهرا إذا كانوا كلهم يجهرون فهو واحد منهم يجهر، ولكن يمكن أن يراد به أنه يعني يجهر جهرا زائد بحيث يعني يفزعهم ويلفت أنظارهم، أو أن المقصود تالين جهرا يعني حلقة متحلقين وكل واحد يقرأ يعني مقدار من القرآن والباقين يسمعون، لأن هؤلاء قالهم تالين، لأن واحد يقرأ والباقين يسمعون ويصحح بعضهم لبعض، فمثل هذا أيضا لا يشوش عليهم برفع صوته. ناس جماعة متحلقين في المسجد يقرؤون القرآن وكل واحد يعني يقرأ يعني مقطع من القرآن ثم الثاني بعده والثاني بعده وهكذا، هذا قالهم تالين جهرا، ولا يقال أنهم يتلون كذا بصوت واحد وأنهم يعني يقرؤون قراءة بصوت واحد، وأن هذا ما نعلم شيء يدل عليه، والناس يجتمعون ويقرؤون بصوت واحد يعني لا يتقدم أحد ولا يتأخر أحد، وإنما كون واحد يقرأ والثاني يسمع ويصححون له، وإذا أخطأ نبهوه يحسن قراءته ويصوبونه ويبينون له ما أصاب فيه وما أخطأ فيه، وبذلك يحصل التعلم القراءة وإجادة القراءة وإحسان القراءة. فهو إما أن يكون هم يجهرون ولكنه يجهر يعني جهر زايد عليهم بحيث يعني يلفت أنظارهم ويفزعهم، أو أنهم يعني يقرؤون كل واحد يقرأ والباقين يسمعون، لأن هذه قراءة جهرية بالنسبة لهم. نعم.
ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا،
لا بأس بالقراءة قائما وجالسا ومضطجعا وراكبا وماشيا، كل ذلك سائر لا مانع منه.
ولا تكره في الطريق ولا مع حدث أصغر،
ولا تكره في الطريق، كل إنسان يمشي في الطريق في الشارع ويقرأ قرآن ما تكره، سائق أو كان يعني مثلا ماشي مسافر سواء في طريق يعني في البلد أو في السفر، كل ذلك سائق.
ولا مع حدث أصغر،
ولا مع حدث أصغر يعني ما تكره، يعني الإنسان يعني مع حدث أصغر يعني عن حفظ، يعني يكون يقرأ من حفظ مع حدث أصغر ما في بس، وأما مع الحدث الأكبر لا، لأن تخلصه من حدثه بيده، إن كان الماء موجودا تسل وإن كان غير موجود تيمم، لأن رفع حدثه بيده. وأما الحدث الأصغر فيمكن الإنسان يقرأ من حفظه مع وجود الحدث الأصغر، لكن لا يمس المصحف مع الحدث الأصغر، والأكبر من باب أولى.
وتكره في المواضع القذرة،
وتكره في المواضع القذرة، فالإنسان يقرأ القرآن يعني في أماكن قذرة على يفرح لإكرام كلام الله عز وجل وعدم حصوله في الأماكن القذرة التي ينزه عنها.
ويستحب الاجتماع لها والاستماع للقارئ،
ويستحب الاجتماع لها والاستماع للقارئ، يكون جماعة يعني يجتمعون كما أسلفت في الجماعة الذين يقرؤون جهرا بأن يتحلقون كل واحد يقرأ للثمن أو يعني نصف ثمن أو يعني آيات معدودة والباقين يسمعون فيصححون له إذا أخطأ ويصوبونه وينبهونه إلى ما ينبغي له ويدور يعني هذا الفعل معهم. هذا عمل طيب ويدخل على قوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة فذكرهم الله فيمن عنده.
ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه.
ولا يتحدث عند القراءة بما لا فائدة فيه, يعني يكون واحد يقرأ والناس يعني يتشاغلون عنه أو يعني يفتحون المسجل ويتشاغلون بالحديث, هذا ما يصلح يسكرونه. إذا أرادوا يتحدثوا يوقفون القراءة. أما كونهم القراءة موجودة ثم هؤلاء يتشاغلون في أمور الدنيا هذا غير طيب.
وكره أحمد رحمه الله السرعة في القراءة.
وكره أحمد السرعة في القراءة التي يكون فيها إخلال أو التي ما يحصل فيها إخراج الحروف ومخارجها. نعم.
وكره قراءة الألحان وهو الذي يشبه الغنى.
وكره قراءة الألحان وهو الذي يشبه الغنى الذي كأنه يغني, لكن هذا غير التغني في القرآن الذي هي تحسين الصوت له, هذا سائغ ومشروع. ليس من يتغنى بالقرآن يعني معناه يأتي به مرتلا مجودا محسنا بالصوت, لكن ليس على طريقة الألحان والغنى الذي يصير كأنها غاني.
ولا يكره الترجيع.
ولا يكره الترجيع, يعني كونه يرجع يعني يردد الآية يعني يتفكر فيها ويتأمل.
ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب.
ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار, لأنه تكلم بغير علم ولأنه قال على الله بغير علم وأخطأ ولو أصاب, لأن إصابته ما جاءت عن طريق علم, جاءت رمية من غير رامي فهي غير صحيحة. يعني حتى ولو حصلت الإصابة فإنه غير معذور لأنه أقدم على شيء لا يجوز له, وكونه أصاب يعني اتفاقا ما جاء عن علم, مثل ما يقول رمية من غير رامي, إنسان رمى فصادف الطير يطير فصادته, وهما ما أراد يعني صيد هذا الصيد أو صيد هذا الطير, وإنما هكذا الرمية وافقت هذا الطائر فصادته من غير أن يريده الرامي, فإصابته رمية من غير رامي لأنه ليس محقا في إقدامه على القول في القرآن برأيه. نعم.
ولا يجوز للمحدث مس المصحف.
ولا يجوز للمحدث مس المصحف لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يمس القرآن إلا طاهر, يمس القرآن إلا طاهر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون, فكما أنه في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون فكذلك في الأرض لا يمسه إلا المطهرون, فكما أنه هناك لا يمسه إلا المطهرون وموصوف بأنه لا يمسه إلا المطهرون فأيضا كذلك لا يمسه إلا المطهرون أي متطهرون الذين هم يعني على طهارة.
وله حمله بعلاقة.
وله حمله بعلاقة يعني بحمله يعني في شيء يعني معلقا به, وكونه يعني يمسك يعني غلافه ما في بأس, لكن لا يمس القرآن وإنما يمسك بغلافه لا بأس بذلك.
أو في خرج فيه متاع.
أو في خرج يعني في المسافر, المسافر يعني يكون معه خرج ويكون فيه متاع يعني يجعل فيه المصحف.
وفي كمه.
وفي كمه يعني الذي هو في أكمامه يعني كانت واسعة يضعون فيها الأشياء. نعم.
وله تصفحه بعود ونحوه.
وله تصفحه بعود ونحوه يعني ما يلمس أصبعه ولكن معه عود يمشي العود على الأماكن التي يقرأ فيها دون أن يمسه, كذلك يعني يكون في على الشراب يعني بحيث يعني يكون يده مغطاة فله, هذا يصير مثل مسه بالعود.
وله مس تفسير وكتب فيها قرآن.
وله مس تفسير وكتب فيها قرآن, وهذا فيما إذا كان القرآن ليس على هيئته التي هو عليها, بمعنى أنه يعني يأتي آيات ثم يأتي تفسيرها أو أن التفسير مختلط مع القرآن لا بأس بلمسه, ولكن بعض المصاحف التي يكون فيها قرآن يعني فيها ثم في الحواشي يكون هذه قرآن يعني ليس له أن يلمس القرآن لأن هذا مثل المصحف الذي ليس عليه الحواشي لأنه متميز القرآن بهيئته وبآياته والخواص التي تميزه عن غيره في بعض المصاحف التي يكون فيها مستقل القرآن عن التفسير. أما إذا كان مختلط أو أن الآيات تأتي ثم يأتي بعدها التفسير والشرح فهذا هو الذي أشار إلى أنه يلمسه, وأما إذا كان القرآن متميز كتميزه في المصحف فإنه لا يلمسه المصحف ولكنه له أن يلبس التفسير.
ويجوز للمحدث كتابته من غير مس.
ويجوز للمحدث الذي هو يعني هذا حدث أصغر كتابته من غير مس، يعني لأن القلم يكتب وهو لا يمسه بيده وإنما يكتبه، لأن ما يعتبر مس القرآن ولكنه كتب القرآن.
وأخذ الأجرة على نسخه.
وأخذ الأجرة على نسخه لأنه جهد وعمل، وكونه يأخذ يعني على هذا الجهد يعني شيء لا بأس بذلك، وهذا يعني شبيه بأخذ الأجرة على الرقية في القرآن، لأن هذا علاج، لأن ذاك علاج وهذا انتفاع، انتفاع بهذا الجهد، بخلاف التعليم هذا هو الذي فيه الخلاف بين العلم، يعني كونه يعلم القرآن ويأخذ عليه أجرة ما يعلم من أجازه، ومنهم من منعه ومنهم من فصل وقال إنه إن كان فقيرا له أن يأخذ وإن كان غنيا فعليه أن يستعفف.
ويجوز كسيه الحرير.
ويجوز كسيه الحرير، يعني كونه يعني يصير له غلاف حرير أو يحط في حرير لا بأس به، أقول لا بأس بذلك. ومن أمثلة ذلك مثلا لو أن الإنسان حصل على قطعة من كسوة الكعبة ماذا يصنع بها؟ يعني يعلقها تبرك؟ لا يفعل، ولكن كونه يجعلها كيس لمصحف ويحطها يعني كيس لمصحف هذا هو المناسب.
ولا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه.
ولا يجوز استدباره، كون الإنسان يجعله وراء ظهره أو يجعله يعني قدام رجله وغير ذلك مما فيه ترك تعظيمه، بل يعظم. نعم.
ويكره تحليته بذهب أو فضة.
ويكره تحليته بذهب أو فضة، لأن الذهب والفضة يحتاج إليها في النقود ويحتاج إليها في الأكنان، فلا يحل بالذهب والفضة.
وكتابة الأعشار وأسماء السور وعدد الآيات وغير ذلك مما لم يكن على عهد الصحابة رضي الله عنهم.
يعني أن هذا يكره، ولكن كونها تكتب يعني خارج يعني خارج القرآن يعني بالحاشية هذا لا بأس به، لأنه يعني متميز.
ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر.
ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر، يعني مادة نجسة، أقول مادة نجسة، يعني ما يتخذ مداد يكتب به القرآن أو يكتب به ذكر الله عز وجل. كذلك أيضا حتى المكتوب فيه إذا كان نجس يعني لا يكتب به، ولو كان مداد طاهر لا يكتب من مكان متنجس كجلد بيته مثلا غير مدهور.
فإن كتب به أو عليه وجب غسله.
فإن كتب به بأن كان مدادا أو عليه بأن يكون مكانا للكتابة فإنه يجب غسله، يجب غسله حتى يعني يكون القرآن ليس موجودا من مادة متنجسة ولا في مادة متنجسة، لا يكون هو أصله من مادة متنجسة اللي هو الحبر المداد ولا المكتوب فيه يعني شيء نجس، فإن وجد فإنه يجب غسله.
وإن بلي المصحف أو اندرس دفن، لأن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر.
وإن بلي المصحف ولم يعني يمكن الانتفاع به فإن بقاؤه بهذه الهيئة بدون أن ينتفع به ليس في ذلك مصلحة، وإنما يدفن في مكان طاهر بمكان نظيف أو كذلك يحرق. قال لأن عثمان رضي الله عنه دفن بين البيت والمنبر يعني في طرف من الأطراف، يعني لا يكون في الوسط وأن الناس يمشون فوقه، وإنما جعل في طرف.
وتستحب النوافل إلا في أوقات النهي.
وتستحب النوافل إلا في أوقات النهي، يعني الإنسان لا يتنفل في أوقات النهي، وأوقات النهي خمسة، وقتان طويلان وثلاث أوقات قصيرة، من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، والوقت القصير من بديها بالطلوع إلى أن ترتفع، وكذلك عند قيامها للزوال كونها على الرؤوس، وكذلك عند غروبها من صلاة العصر إلى غروبها وهذا الوقت واسع، وعند بدء غروبها حتى تغرب هذه أوقات خمسة، ثلاثة ضيقة واثنان واسعان.
قال وصلاة الليل مرغب فيها وهي أفضل من صلاة النهار وبعد النوم أفضل لأن الناشئة لا تكون إلا بعده.
صلاة الليل مرغب فيها يعني جاء الترغيب فيها والحث عليها، وذلك أنه ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وخير الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، وذلك أن قيام الليل يعني فيه حضور القلب وهو أبعد عن الرياء، وأيضا إذا كان في آخر الليل وقت التنزل الإلهي فهناك أمور في صلاة الليل لا توجد في غيرها, وهي أفضل من صلاة النهار, لأن صلاة النهار تكون في وقت الكدح والعمل, وقد يكون فيها الاشتغال اشتغال البال, بخلاف صلاة الليل فإنه لا مجال للعمل ولا مجال للأمور الأخرى, الناس نائمون, فإذا أتى الإنسان بالصلاة في ذلك الوقت فإنه يكون خالي الذهن عن الشواغل والصوارف, ويكون في ذلك تميز لصلاة الليل على غيرها من صلاة النهار, وهي أفضل لما تكون بعد النوم وفي الثلث الأخير من الليل, هذا هو الأفضل. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه الصلاة من أول الليل ومن وسطه ومن آخره, يعني أوتر من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر, وقد جاء ما يدل على قيام الليل في آخره, وذلك لمن وثق بقيامه, أما من لا يثق بقيامه وأنه قد يغلب عليه النوم فيطلع الفجر وهما قام فإنه يصلي من أول الليل قبل أن ينام, كما أوصل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة, أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث, ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. فهذا يرجع إلى حال الإنسان, إذا كان يغلب على ظنه أنه يستيقظ آخر الليل فهذا أفضل, وإذا لم يكن كذلك فإنه يصلي قيامه من الليل ويصلي صلاته من الليل ويوتر قبل أن ينام. وقال الشيخ رحمة الله عليه أنها تكون بعد النوم أفضل, لأن هذه ناشئة الليل, وناشئة الليل ما تكون بعد النوم. نعم.
فإذا استيقظ ذكر الله تعالى وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فإذا استيقظ ذكر الله عز وجل وأتى بهذا الذكر لا إله إلا الله لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله, وذلك ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, فإن هذا من الذكر الذي يتابه بعد القيام من نوم الليل ثم الصلاة بعد ذلك.
ثم إن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له,
ثم إن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له, وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه تابع للحديث الذي فيه ذكر, والحديث في البخاري ثابت من صحيح البخاري. نعم.
فإن توضأ وصلى قبلت صلاته,
فإن توضأ وصلى قبلت صلاته, هذا أيضا من الحديث تابع للحديث وهو يعني أتى به, ولكن الحديث ورد بهذا اللفظ. نعم.
ثم يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور,
ثم يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور, وهذا دعاء أيضا في الاستيقاظ من النوم, وذلك أن الإنسان إذا نام حصل له يعني موت, وهي الموت الصغرى, النوم يعني أخو الموت, النوم أخو الموت, ولهذا قال الله عز وجل يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى, الله يتوفى الأنفس حين موتها وهو فات وروحه تقبض ولكنها قد ترجع وقد لا ترجع, من شاء الله أن تنتهي حياته انتهت حياته ولا تعود إليه روحه, ومن شاء الله عز وجل أن له بقية في العمر فإنها ترجع ويستيقظ ويعمل ما يعمل, الحاصل أن هذا حياة وهو نوع من الحياة, وقد جاء أن النوم أخو الموت وأهل الجنة يعني لا ينامون, يعني لا يوجد عندهم الموت مطلقا, وحتى النوم الذي هو الموت الصغرى والذي هو يعني أخو الموت أيضا لا يكون لأهل الجنة لأنهم كاملوا الحياة ولا يحصل لهم النوم. نعم.
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك, سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك, اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. ثم يستاك.
ثم يستاك يعني مع كونه يذكر الله عز وجل فإنه يستاك, لأن الاستياك تطهير الفم من الرائحة, ومعلوم أنه في حال النوم يتغير رائحة الفم, فكونه يطهر بالاستياك في هذه المناسبة وهي من المناسبات التي يكون فيها الاستياك, يعني كون الإنسان يستيقظ من نومه الفم تغير من تصاعد الأبخرة يعني من جوفه يحصل تغير في الفم رائحة يعني غير مستحسنة فيؤتى بالسواك, وهذا من المواضع التي يتأكد فيها السواك.
فإذا قام إلى الصلاة فإن شاء استفتح باستفتاح المكتوبة وإن شاء بغيره,
وإذا قام إلى الصلاة يستفتح, وإن شاء يستفتح باستفتاح المكتوبة مثل سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك أو بغيره من الاستفتاحات التي وردت, سواء كانت وردت يعني فيما يتعلق بصلاة الليل أو بصلاة النهار. نعم. الاستفتاحات المكتوبة، كل ما ثبت في الاستفتاح يمكن أن يأتي به الإنسان في المكتوبة ويمكن أن يأتي به في قيام الليل.
كقوله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك.
وهذا من هذه الاستفتاح الذي جاءت في صلاة الليل، وهو من أطولها من أطول الاستفتاحات، فإذا أتى به أو أتى بغيره سواء استفتاح مطول أو مختصر كل ذلك صحيح، ولكنه إذا كان في الصلاة فيها طول فيناسب أن يطول الاستفتاح، وإذا كانت الصلاة فيها قصر فيناسب أن يأتي باستفتاح قصير.
وإن شاء قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين،
ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين، جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأن يكون له تطوع يداوم عليه وإذا فاته قضاه،
وأن يكون له تطوع يداوم عليه ولو كان قليلا يعني من صلاة الليل، المهم أن الإنسان يداوم على الشيء، ما يكون الإنسان يهمل في بعض الأحيان ويكثر أو يطول في بعض الأحيان، هذا غير حسن، بل الحسن أن الإنسان يأتي بشيء ثابت يداوم عليه، لأنه إذا داوم على الشيء تأتيه المنية في أي وقت تأتيه وهو على حاجة طيبة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحب لأمل الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، ويقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، فالمداومة على الشيء ولو كان قليلا أفضل من الإكثار للشيء في وقت وتركه والغفلة عنه في وقت آخر، لأن الإنسان قد يأتي الموت في وقت الغفلة، ولكن إذا كان مداوما على شيء ولو كان قليلا فإن هذا هو المستحب وهو الأولى والأفضل. ولهذا قال يكون له تطوع يداوم عليه،
وأن يكون له تطوع يداوم عليه وإذا فاته قضاه،
وإذا فاته قضاه يعني من شدة محافظة عليه أنه يتعهده حتى لو فات يقضي، بمعنى أن هذا شيء لا يتركه ولا يهمله، وإن حصل منه ترك مع حرصه عليه بسبب نومه وما إلى ذلك فإنه يقضي. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، وإذا لم يتمكن من ذلك لمرض أو شيء منعه صلى من الضحى 12 ركعة، 12 ركعة، يعني أنه لا يصلي صلاة الليل على ما هي وفيها الوتر، وإنما يأتي بمقدار الركعات ويضيف ركعة، فالذي يصلي 11 يصلي 12 فالضحى، والذي يصلي 9 يصلي 10، والذي يصلي 3 يصلي 4، والذي يصلي 5 يصلي 6، لا يصلي وترا في النهار، ولكنه يأتي بالمقدار ويضيف إليه ركعة كما ثبتت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الإنسان يكون له شيء يداوم عليه ولو كان قليلا، والحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل.
ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد،
يعني من الأدعية هذه الصباح وأدعية المساء.
وكذلك عند النوم والانتباه،
نعم كذلك عند النوم والانتباه عندما ينام أو يريد أن ينام، وعندما ينتبه ويستيقظ مما مر ذكره قريبا فيما يتعلق بالانتباه.
ودخول المنزل والخروج منه،
يعني الأحاديث الأدعية التي وردت في مناسبات خاصة وفي أحوال خاصة يأتي بها الإنسان فيها، لأن هناك أذكار مقيدة وأذكار مطلقة، أذكار مقيدة في أزمان أو دخول خروج نوم استيقاظ، وأشياء مطلقة يعني يأتي بها الإنسان في أي وقت
وغير ذلك. والتطوع في البيت أفضل،
والتطوع في البيت أفضل من التطوع في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل من المكتوبة، ولأنه أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء.
وكذا الإصرار به إن كان مما لا تشرع له الجماعة،
وكذا الإصرار به يعني كونه يخفيه ولا يطلع الناس عليه
إلا إذا كانت تشرع لها الجماعة، فالذي تشرع الجماعة الاتيان به أولى من أنه يصلي في البيت. شيء تشرع لها الجماعة كالتراويح وكالكسوف والاستسقاء وغير ذلك يأتي به الإنسان جماعة، ولكن التطوعات الخاصة كصلاة الليل التي هي غير التراويح في رمضان، التراويح في رمضان الاتيان به جماعة في المسجد أولى من الاتيان في البيت، لأنها عبادة تشرع لها الجماعة. ولكن الشيء الذي يخصه فإنه يحرص على أن يخفيه. نعم.
ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة.
ولا بأس بالتطوع جماعة، يعني كنا في صلوا النافلة في بعض الأحيان من غير أن يكون ذلك عادة أو يتخذ سنة، لكن كل يفعل في بعض الأحيان أنهم يصلون يعني نافلة جماعة لا بأس بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بعض الأحوال في بعض البيوت، يعني لما زارها كما جاء في حديث أنس صففت أنا واليتيم وراءه والعجيز خلفنا.
ويستحب الاستغفار في السحر والإكثار منه.
ويستحب الاستغفار في السحر والإكثار منه، يعني سواء كان في الصلاة أو غير الصلاة، لأنه جاء والمستغفرين بالأسحار، ولأنه وقت النزول الإلهي، وفي من يدعوني فأستجيب ومن يستغفرني فأغفر له. نعم.
ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر.
ومن فاته تهجده يعني صلاة الليل قضاه قبل الظهر، يعني في الضحى قبل دخول وقت الظهر وقبل الزوال، ولكن بالكيفية التي أشرت إليها آنفا، وهي أنه يأتي به مع زيادة ركعة، المقدار الذي يأتي به في الليل يأتي به وزيادة ركعة حتى لا يكون وترا في النهار، مع المحافظة على المقدار وعدم فواته وعدم إهماله وتركه، مع إضافة ركعة له حتى لا يكون وترا في النهار.
ولا يصح التطوع من مضطجع.
ولا يصح التطوع من مضطجع، وفي ذلك خلاف، ولما قال بصحته، وقد جاء في بعض الأحاديث وصلاة المرتجع على نصف من صلاة القاعد، وصلاة القاعد على نصف من صلاة القائم، ولكن كل إنسان يكون عنده نشاط ولا يكون عنده كسل أولى وأفضل، حتى في مسألة الجلوس كل إنسان يفوت نصف الأجر مع قدرته ولا مشقة عليه في ذلك، الأولى له أن يأتي به قائما، وإن كان يصح منه جالسا ويحصل نصف الأجر، لكن تحصيل الأجر كاملا خير للإنسان، لا سيما والإنسان ما عليه مشقة ولا عليه مضرة، وإن فعل جائز، لكن لا يقال أن السنة أن الإنسان يصلي قاعد، هذا مو سنة، جائز، لأن يعني السنة يعني معناه أنه يرغب فيها، وهو لا يرغب في الصلاة عن جلوس، وإنه يرغب في الصلاة عن قيام، ولكن الحديث يدل على الجواز، لكن لا يقال أن السنة بحيث الإنسان يصلي جالس يقول أنا أفعل السنة، الرسول قال صلاة عن صلاة قاعدة معناه أنه جائز، ليس كالفرض تصح إلا من قيام، بل تصح من جلوس، ولكن على نصف من أجر القائم.
مسألة الاضطجاع الأقرب من القولين،
والله يعني الذي يبدو أنه يكون إنسان لا يفعله وإنما يحرص على أن يأتي به على أكمل هيئة، أو الهيئة التي تليها وهي الجلوس التي فيها ركوع وسجود ولو بالإشارة، أما بخلاف الإنسان مضطجع على نوم يعني هذا هو الحديث على جوازه، ولكن الأولى عدمه،
لأن المؤلف يقول ولا يصح، لو قال يعني لا يستحب أو
لا، هو يعني هذا قول الحنابلة، هو قال بعضهم بخلاف ذلك،
لكن في رواية ونقل ابن هانئ صحته
في رواية عن الحنابلة، لكن مهما يكون شيء حتى الجلوس الأول الإنسان لا يصلي جالس.
وتسن صلاة الضحى ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال.
وتسن صلاة الضحى من أمور مستحبة، والرسول صلى الله عليه وسلم فعلها، وجاء عنه الوصية بها كما جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام في الشهر وأنا أثر قبل أن أنام، وحديث أبي ذر أو أبي الدرداء الذي يقول فيه أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام في الشهر وأنا أثر قبل أن أرقد، وهو في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث أبي ذر أو أبي الدرداء في صحيح مسلم، وهذا بلفظ أنام وهذا بلفظ أرقد، وهما بمعنى واحد.
ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال.
ووقتها من خروج وقت النهي يعني ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، إلى قبيل وقت النهي الذي هو الضيق الذي يكون عند قيامها، لأن قيام الشمس على الرؤوس قبل أن تزول، وكون ليس لها هناك ظل لا هنا ولا من هنا، هذا وقت نهي مغلظ، ولهذا لا تدفن الجنائز في هذا الوقت عند طلوع الشمس وعند غروبها. نعم.
وفعلها إذا اشتد الحر أفضل.
وفعلها إذا اشتد الحر أفضل، إنما ذكر وقتها وامتداده من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، قال فعلها وقت اشتداد الحر أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني الحصال هي أولاد الحيوانات التي تضرها الرمضاء فتبحث عن الظل للضر الذي يصيبها من شدة حرارة الرمضاء, يعني معناه أنه في وقت اشتداد الحرارة قد أفضل. نعم.
وهي ركعتان وإن زاد فحسن.
وهي ركعتان يعني أقلها ركعتان, والتطوع كما هو معلوم لا ينقص عن ركعتين, ليس هناك ركعة واحدة إلا في الوتر, وإنما يعني التطوع يعني يكون ركعتين ركعتين أو ركعتين أو أكثر, والركعة الواحدة إنما تكون في الوتر فأقلها ركعتان. ولهذا جاء في حديث وركعتي الضحى في حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر وأبي جردة, وهذا إشارة إلى الأقل, وإن زاد فحسن يعني زاد على اثنتين.
وتسن صلاة الاستخارة إذا هم بأمر فيركع ركعتين من غير الفريضة.
وتسن صلاة الاستخارة كل إنسان يريد شيئا وهو متردد فيه يعني هل يقدم عليها ولا يقدم, فإنه يركع ركعتين من غير الفريضة ولو كانت راتبة يمكن, لأن كما هو معلوم السنة تتداخل مثل الراتبة عن تحية المسجد, وهنا لو أتى بالراتبة واستخار بعدها صح, وإنما الذي لا يجوز أن تكون صلاة الفريضة لأنه قال ركع ركعتين من غير الفريضة, فدل على أن أي نافلة, ولكن يعني كونه يأتي بركعتين خاصتين لها لا شك أن هذا هو الأول, يأتي بالصلوات الرواتب على ما هي عليه ويأتي بركعتين الاستخارة, وإن أتى بركعتين من غير الفريضة فذلك سائغ وجائز. نعم. ثم يدعو بالدعاء المأثور الذي ثبت في الصحيح, اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم, فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم ما تعلم, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه يعني هذا السفر أو الزواج أو المشروع التجاري اللي هو كذا يعني اللي يفكر فيه يسميه باسمه, تعلم أن هذا السفر لهذه المهمة كذا, أو الزواج أو المرأة المفردة هل يزوجها وما يزوجها, أو دخول في مشروع تجاري كونه يبيع السلع الفلانية أو لا يبيع. نعم.
ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم,
يعني أستخيرك أن أطلب منك أن توفقني لما فيه الخير وما فيه الخيرة, لأن الإنسان ما يعرف إيش الخير له, هل يكون خيرا أو يكون شرا, ولهذا قال أستخيرك بعلمك لأنك تعلم ما هو خير وما هو شر, وأستقدرك بقدرتك يعني أطلب منك أن تقدرني على الشيء الذي هو خير لي بقدرتك, لأنك على كل شيء قدير وأنت الذي تفعل ما تشاء وأنت المقدر لكل شيء وأنت المقدر على كل شيء, لأن كل إنسان عنده قدرة على شيء لا يحصل ذلك إلا بقدر الله عز وجل, كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, وأيضا قال المؤمن القوي خير وأحب له من المؤمن الضعيف, وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. نعم.
وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بعينه خير لي,
يعني ما يقول هذا الأمر وإنما يقول اللهم إنك تعلم أن هذا الزواج أن هذا البيع والشراء أو السلعة الفلانية أو المشروع التجاري أو السفر إلى الحاجة الفلانية, يعني يقول بدل كلمة هذا الأمر يعني يأتي بشيء مسمى,
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بعينه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه, وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به,
يعني إذا كان خيرا فهو يريد أن يوفقه له ويقدره عليه, وإن كان شرا يصرفه عنه ولكن يقدر له ما هو خير ويوجه إلى ما هو خير يعني سواه.
أين يكون الدعاء؟
بعد الصلاة بعد ما يصلي يأتي بالدعاء.
ثم يستشير,
يعني يستشير يعني من عنده خبرة يعني في الشيء الذي هو عازم عليه أو الشيء الذي هو متجه إليه, يعني يستشير من في مشورته خير له.
ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك,
ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك, لأن إذا كان عازم فهو منشرح الصدر ومتجه إلى هذا الشيء, وإن كان يعني تاركا فهو متجه إلى الترك, لأن المقصود الاستخارة هو ترجيح أحد الأمرين الذين يريد الحصول أو عدم الحصول, ولهذا الإنسان إذا صلى فوجد في نفسه ميلا إلى أحد الأمرين أقدم على هذا الذي مالت إليه نفسه.
وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء.
وتسن تحية المسجد يعني كل إنسان يصلي تحية المسجد إذا دخل، وكذلك سنة الوضوء إذا توضأ يعني يصلي ركعتين أو أكثر. نعم.
وسنة الوضوء
هي سنة الوضوء إذا كان يتوضأ فيصلي ركعتين بمناسبة الوضوء كما جاء في حديث بلال، قصة بلال.
وإحياء ما بين العشاءين.
وإحياء ما شيء كله يتطوع لأن جاءت السنة بهذا.
وسجدة التلاوة سنة مؤكدة.
نعم، سجود التلاوة سنة الإنسان يحرص عليها لكنها ليست بواجبة كما جاء عن عمر رضي الله عنه، من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. نعم.
وسجدة التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجبة لقول عمر رضي الله عنه من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه في الموطأ.
والأثر في البخاري، الأثر رواه البخاري في صحيحة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
وختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء ويبارك في علمه وينفع به الإسلام والمسلمين ويسعدنا تلقي ملاحظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 20-90-300 20-90-500 تحويلة 140 ورقم الناسوخ هو 20-92-092 أو من خلال البريد الإلكتروني الموضح على الألبوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.